هذا آخر مجلس للفراغ من كتاب لمعة الأذقان، وهو منعقد بعد العشاء صلاة العشاء. نشكر وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة صاحب المعالي دكتور عبد اللطيف، وهو وزيرها وربانها، على مثل هذه اللقاءات التي لا بد منها قبل الوفاة. المسلم إذا دفن ينبغي أن يدفن بين جنبيه اعتقاد السلف حتى يلقى الله به، فيكفر ذنبه ويعظم أجره ويجعله في جنة الخلد، سيما ونحن مقبلون على ليلة شريفة، ليلة النصف من شعبان. والذي وين بعض العلماء على الحديث، لكن شيخنا الشيخ ناصر وجد له عدة طرق رفعوا به الحسن لغيره، وهو محدث العصر، ليلة يطلع فيها الرب، ليلة 15 على عباده، كما عند ابن ماجه في سننه من حديث أبي موسى الأشعري: فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن. فحري بك أن تعلم أنه غير مطلوب من تلك الليلة أن تقوم في المساجد، هذه بدعة، أو تصلي لوحدك في المنزل. هذا وين فعله بعض أهل العلم، لكن ابن تيمية كان يقول للعلماء يحتج لهم ولا يحتج به. فالنبي لم يقم إلا في حديث إسناده ضعيف، وهي ضعيف لا تمنع عليه حكم شرعي ولا الصحابة. حرك القلب وجاهد النفس أن تأتي تلك الليلة وأنت موحد لله، سليم القلب من اعتقاد الفاسد بالصفات كاعتقاد الجهمية والكفار، أو سليم مما يضاد التوحيد كدعاء غير الله والذبح له والنذر، أو غير ذلك من اتباع الهوى بالإلحاد بإنكار وجود الله كما يفعل الملاحدة ويغرون شبابنا بالإلحاد. اجعل نفسك تصل تلك الليلة وأنت قلبك سليم. ومن الشحناء المعادي هو المشاحن، ولا معادي أشد من الخوارج الذين يخالفون جماعة المسلمين ويخرجون عليهم، واليوم صورتهم الجديدة وهم أشد من خوارج الماضيين السرورية والإخوان المسلمين والدواعش وجبهة النصرة والقاعدة ونحوهم. هذا الثوب الجديد، وهم أشد من الماضين. لما؟ لأن الماضين يصدقون ويواجهون، وهؤلاء يتلونون جبنا، تجده يغير جلد الحية وين ما وجد. إذا وجد عند أناس يقدرون ولي أمرهم وينكروا خروج عليه، أظهروا ذلك وأنهم أهل وطن وأهل، وإذا صارت الدائرة لهم كشفوا عن كشر عن يابه، كما قال ذلك البربهاري: أهل البدع مثلهم مثل عقارب يدسون رؤوسهم بالتراب وهم رافعي أذيالهم، فإذا تمكنوا لدغوا فاحذروهم. فمثل هؤلاء لا تشملهم المغفرة ليلة النصف من شعبان، أنه معادي مشاحن. فاقرأ ما تبقى معي من الاعتقاد تلقى الله سليم القلب. اللهم أصلح قلوبنا بمثل هذا الاعتقاد الحق الذي ورث عن السلف، وأمتنا عليه يا رب العالمين. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: رؤية المؤمنين والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير.
نعم، هذه مسألة عظيمة شريفة، أعظم مسائل الاعتقاد بعد توحيد رب العباد، وهي إثبات رؤية الله جل في علاه يوم ما نفى الجهمية والأشاعرة مثل هذه الرؤية المحققة أثبتها أهل السنة والجماعة، فهي من العقائد التي تميزوا بها عن عقائد المبتدعة من الجهمية والمعتزلة الذين نفوا رؤية الله يوم القيامة وفي الجنة. وقد جاءت النصوص بإثبات رؤيته بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب ما ذكره ابن قدامة رحمه الله، فقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولم يقل لربها بل قال إلى، التي تدل على حقيقة الرؤيا وليس منتظرة، بل قال إلى ربها ناظرة. وفي الحديث الذي يصدق ذلك بين من هم الذين يرون الله ومن هي تلك الوجوه، وهي وجوه المؤمنين. فروى البخاري في صحيحه من حديث جرير رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم نعم، قال صلى الله عليه وسلم، أو بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة تمام القمر، إذ نظر إلى القمر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون، يعني هذا القمر، كما ترون القمر ليلة تمامه لا تضامون من رؤيته، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض فترونه رؤيا لا تمكنون من أن ترونه فيها على وضوح، بل قال: لا تضامون من رؤيته، أي لا تزدحمون ولا تضاغطون، بل كل واحد يكون على حدة ويراه إلى علو في الوضوح كما يرى القمر ليلة تمامه. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، وهي صلاة الفجر وصلاة العصر، فإنما صلاتان شريفتان تؤهلان لرؤية الرحمن لما فيهما من تقوية الإيمان. فلعله يرجى إذا حافظ الإنسان عليها محافظة جيدة صلاها جماعة وفي وقتها أن يحافظ على بقية الشرائع حتى يتأهل لرؤية الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث: من صلى البردين دخل الجنة. قيل ما البردان؟ قال الفجر والعصر صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة وهذا في عرصات يوم القيامة، ومن الأدلة قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن إذا كان الكفار محجوبون عن الله إذن غيرهم من المؤمنين يرونه سبحانه وتعالى. ومن الأدلة التي تدل على رؤية الله في الرؤية الثانية في الجنة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث والترمذي في جامعه من حديث صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه قال صهيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا فيقولون ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجينا من النار؟ فحينئذ يكشف الحجاب فيرون ربهم فما أعطوا نعيما ألذ ولا أعظم من النظر إليه سبحانه وتعالى. ومن ذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك مسلم في صحيحه للزيادة التي جاءت في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الله جل في علاه. ولذلك قال القحطاني في نونيته والله نراه كما نرى قمرا بدا لست بعد ثمان. ولكن هل قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون من رؤيته تشبيه الله بالقمر وأن الله يشبه القمر في استدارته ونحو ذلك؟ كلا، فإن هذا تشبيه للرؤية بالرؤية للمرء بالمرء كما قال ابن قدامة النقدسي، لأن الله لا شبيه له ولا مثيل. وإنه يجوز في لغة العرب إلحاق المشبه بالمشبه به في الشبه لاشتراكهما في فرد ولو فرد واحد، فقال كما ترون ربكم. ما هو الفرد المشترك المقصود؟ وضوح. وليس ايش الفرد المشترك؟ وليس عفوا ذلك تمثيل مساواة كل وجه، لا ليس هنا التمثيل. ويدل في الشريعة على هذا هذا الحديث والحديث الذي خرجه البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت اجتمعنا 11 نسوة للنبي، قالت صلى الله عليه وسلم اجتمعنا 11 نسوة يا رسول الله يعني، فتعاهدنا وتعاقدنا على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت إحداهن زوجي لحم جمل غث على سطح جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت إحداهن زوجي العشنق إن أسكت وعلق وإن أنطق وطلق، إلى أن قالت أم زرع وزوجها كافر. زوجي أبو زرع، وأخذت تذكر أفراد من تنعيمه لها وإكرامه، فقالت أناس من حلي أذني، يعني ثقل أذني من الحلي يهديها ويهبني إياها حتى تمددت شحمة أذني من ثقلها وملأ من لحم عضدي أو من شحم عضدي، وعنده أنام فأتصبح وأشرب فأتقمح. ومعلوم أن النساء وقتئذ من الفقر والعوز وكثرة العيال إذا شربت رشفت رشفة وأعطت الولد هذا وهذا وهذا وهذا، أما أنا فأغناني زوجي وعندي من الحليب أكثر فأشرب حتى النهاية ولا أحمل هما لولد يشاركني، وأنام الصبح وأتصبح ولا أحمل هم الرعي ولا هم الإتيان بالحليب ونحو ذلك. فقال لها النبي فيما كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا الرجل كافر، فكيف النبي شبه نفسه به لجواز الاشتراك فيه يفرد وهو الإكرام حسن العشرة. كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما بالحديث لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر، أي قاسم مشترك معه الوضوح. وأنكرت المعتزلة والجهمية مثل هذه الرؤية، فقالوا بلوازم عقلية أنه يلزم من رؤية الله أن يكون جسما وأن يكون له جهة وحد ولا شك ولا ريب. أن قوله من يكون جسما هذا من التقول على الله بغير علم ونفي للأدلة الحق. أولا أمر الجسم لا يجوز إثباته ولا نفيه كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه، فقيل له تقول لله وجه؟ قال نعم يليق بجلاله، له يد كذلك تليق بجلاله. ثم أرادوا إحراجه مجلس السلطان فقالوا له إذن هو جسم، فقال رحمه الله لا نصف عن الله بأكثر ما وصف نفسه كما قال ابن قدامة هنا، لا ننفي ولا نثبت لأنه لم ينفي الله ذلك ولم يثبته، فنقف حيث وقف الكتاب والسنة، لا ننفي ولا إيش ولا نثبت. أما رد ذلك بأنه باللوازم العقلية فإن نقول لهم أنه لو كانت عقولكم سليمة لقبلتم مثل هذه النصوص، ولقد قستم الله عز وجل بخلقه فنفيتم تلك النصوص الثابتة في رؤية الله جل في علاه، نفيتموها كذبتم الله. فإذا ربنا يرى في موضعين اثنين، يرى في عرصات يوم القيامة ويرى في الجنة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي تميزوا به على من دونهم من الفرق المخالفة. ثم قال نعم اقرأ.
قال رحمه الله ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. روى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلمه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي رضي الله عنهما يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
نعم. قال رحمه الله: ومن صفات الله أنه الفعال لما يريد، وذلك لقوله تعالى: فعال لما يريد سبحانه وتعالى عما يصفون. فلله عز وجل إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية لابد أن تقع كونا، كما قال الله تعالى في كتابه: فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وأما الإرادة الكونية، إنما أمرنا إذا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهذه كونية. ونرى الشرعية إرادة الله لعباده سبحانه وتعالى طاعته. فإذا عصى الإنسان ربه فلم يقع في الإرادة إيش؟ لم يوافق الإرادة الشرعية. أما الكونية فلا بد أن تقع. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدميرا، نسأل الله العافية. والله فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فإرادة الشيء كون فإنه قادر على فعله، ولا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، ولا يكون شيء إلا بإرادته سبحانه وتعالى. فلا يقال حينئذ أنه ما أراد أن يقع الزاني في الزنا، ما أراد إرادة إيش؟ شرعية، لكن الكونية وقعت. وليس معنى وقوع الإرادة الكونية هنا ظلم الله لعباده ويلزم منها الجبر، لأن أحكامه منوطة بالحكمة والعلم التامين سبحانه وتعالى. أفرأيت الغلام الذي قتله من؟ الخضر. موسى لما رأى القتل هذا ضجر وقال وأنكر على الظاهر، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا إيش؟ نكرا. فهذا القتل الذي حصل لذلك الغلام إرادة إيش؟ كونية. نعم إرادة كونية لكنها مقيدة بإيش؟ بحكمة وعلم تامين. فانظر إلى سر القدر. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فسبحان الله، قيل إن لو كشف لك القدر سواء كان كونيا أو شرعيا لما اخترت إلا ما كتب الله وقدر، بخلاف من يسلبون الحكمة عن الله، يقول يفعل كونا بلا حكمة عياذا بالله، أو أن الله لا يعلم عن زنا الزاني ولا قتل القاتل حتى يفعل، وأن العباد خلقوا أفعالهم بأنفسهم. فحينئذ لا يلزم من إثبات القدر الجبر، وأن الله جبر العباد. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى ركب في العباد عقل وجعل فيهم فطرة تقبل الحق إذا أنصفوا أنفسهم قبلت الحق، وكذلك أرسل لهم الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل سبحانه وتعالى. رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فحينئذ رد ابن تيمية على المجبرة فقال يلزمكم وأنتم تقولون أننا في أقدار الله مثل الريشة في مهب الريح أن تعفوا عن من ظلمكم وسلبكم مالكم وقاتلكم وسبكم وشتمكم، وأنتم غير قائلين بذلك. ليش؟ لأنه تقول إنما فعلوا ذلك بمشيئة، كما قال الله تعالى لمن شاء منكم يستقيم، ولا قائل منهم بذلك. ويلزمكم حينئذ أن تساووا بين فرعون وبكر الصديق. تقول فرعون بالجبر قال أنا ربكم الأعلى، وأبو بكر بالجبر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يزكى فتصدق بكل ماله، كله بالجبر ولا قائل بذلك. ولا تسوون بنيش بين فرعون ولا أبي بكر الصديق. فيلزمكم حينئذ أن تسلموا بأن الله خلق الإنسان مشيئة، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. ولو كان الإنسان مجبور لما كان هناك فائدة إيش لرسال
الرسل؟
وإيش فائدة رسال الرسل لو كان مجبور على الخير والشر؟ قال رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمعاذ الله أن يجعل سبحانه وتعالى أحدا من خلقه مجبورا. ويكفي آية قال الله تعالى وما أنا بظلام للعبيد. ويكفي ما ذكره ابن تيمية في الرسائل والمسائل من ملكية الله التي يحمد عليها، فله الملك والحمد وهو أفضل الذكر، يقوله صباحا الإنسان مش يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. فحيث أنه ثبت له الملك وأنه يتصرف في ملكه، في ملكه سبحانه وتعالى يتصرف بما يحمد لا بما يذم، فنحن عبيده سبحانه ونحن مملوكاته، ولن يتصرف في أمرنا إلا بالحكمة لا إله إلا هو. فجعلنا مشيئة وجعلنا رسل مبشرين ومنذرين، وجعلنا فطرة ركبها فينا كما جاء في الحديث أمرتك، كما صحيح مسلم، أمرتك ألا تشرك بي شيء فأبيت إلا الشرك، معناه جعل له إيش؟
مشيئة.
وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فجعل للعبد حركة ومشيئة وفعل وليس محل للكسب، كما قالت الأشاعرة قال الله خلقكم وما تعملون. نعم. وقال وأما من بخل واستغنى، جعل له كسب أنه بخل واستغنى، ما قال من جعلته وأجبرته. فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره، ففعل الأولى ففعل الله به الثانية. يستحيل كما قال العلامة بن عثيمين أن يكون الإنسان على دين الله مستقيم ويؤدي الصلاة في وقتها ومخلص في دينه ثم يأتي هكذا قبل وفاته يضل ويصبح من أصحاب الجحيم. ولا يشكل عليك يا أخي الفاضل ما ثبت في الحديث ومنكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لأن هناك رواية مفسرة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ومنكم من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس عياذا بالله ويخبئ خبيئة سوء، كما ذكر ابن القيم تظهر على صورة سوء خاتمة. وما ربك بظلام للعبيد، قال الله تعالى في كتابه مبينا أن الله ييسر الخير للمؤمن الذي عمل بما سمع من العلم بخلاف الذي زاغ فيزيغ الله قلبه. قال ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فتبين أن الذي يعمل بالعلم ومخلص لله الله بيثبته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، سلام عليكم بما صبرتم. شوف نسب الفعل له، إذا له كسب، بما صبرتم فنعم عقبة الدار وهي الجنة ولا شك. طيب فحينئذ ليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر عن تدبيره سبحانه وتعالى. ولذلك مر بعضهم على مغموم، أظن إبراهيم بن أدهم على مغموم، فقال يا هذا ما لك، هل يقع في الكون شيء لا يريده الله ولم يعني يدبره؟ فقال لا. فسري عنه، إذا ذاك غم فقل هذا الذي وقع لي أنا شيء أراده الله نعم أم لم يكن يريده؟ فلا يخرج عن مشيئته شيء، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا عن تدبيره ولا عن إرادته ولا محيد عن القدر المقدور. نعم، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، ويكفي هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فهذه مراتب القدر. أولا العلم الأزلي الذي لم يسبق بجهل، الثاني الكتابة وهي التي جاءت في حديث عبد الله بن عمر كتب مقادير الخلائق، وأول ما خلق الله القلم، قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. ثالثا من مراتب القدر المشيئة، وما تشاءون إلا يشاء الله. الرابع الخلق الإيجاد، فيخلق سبحانه وتعالى ويوجد بحكمة وعلم ومشيئة لا إله إلا هو، فيخلق كل ما قدره بحسب القدر، ويعلم عن زنا الزاني قبل أن يزني، وعن قتل القاتل قبل أن يقلق، قبل أن قتل القاتل قبل أن يقتل، ولا يلزم من ذلك الجبر كما تقدم. نعم. أما قول بعض الناس كما سمعتهم يحتج بإيش؟ يحتج بالقدر على منكره الذي فعله، فلا يحتج بالقدر على المعايب كما قال سلفنا، وإنما يحتج بالقدر على المصائب. ولذلك قالوا أو قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما رواه البخاري في صحيحه لما تحاج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم يا آدم، أو نعم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال: أنت موسى خط لك التوراة سبحانه يعني بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم وموسى. فلهذا نفس الحديث لأهل المعايب والمنكر أن يحتجوا بمثل هذا الحديث، فيقول كلما وقع في ذنب وهو مستمر يقول قدر الله وما شاء فعل إلى آخره، ويحتج بهذا الحديث. لا، قال ابن تيمية: وإنما احتج عليه بإيش؟ بمصيبة الخروج، أنه خرج، ولم يحتج عليه بالقدر، لم يحتج عليه بالقدر. ورأى بعض أهل العلم أن العبد إذا أحسن التوبة والإنابة إلى الله فله أن يقول أنه قد قدر الله، لكن لا يحتج بذلك للاستمرار على الذنب، لا يحتج بذلك على الاستمرار، لأن آدم تاب، لما تاب قال أتلومني، وليس وهو ينوي الاستمرار على الذنب. نعم، ويبرر فعله. طيب، فحينئذ هذا كما قيل احتجاج بالمصيبة لا بالمصائب لا بالمعايب. فليترك الإنسان الاحتجاج بالقدر وهو مستمر في معصية الرب سبحانه وتعالى، بل إذا حدث مصيبة يقول قدر الله وإيش ما شاء فعل، ويوطن نفسه الإنسان فلا يدري متى تأتيه المصيبة، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، وليعتقد أن الله بهذه المصيبة التي حصلت له لو كشف له ما فيها من خير راجح لما اختار إلا هي. انظر لموسى وخضر، قتل الغلام كان فيها مصلحة راجحة للغلام والأبوين، سبحان الله. أي نعم، فحينئذ ذكر الله من قصتهما ما قد علمت، فاستفد من هذه القصة وأن تقرأ الكهف في كل جمعة، في كل جمعة. نعم، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، قال تعالى الله خالق كل شيء. نعم الله، نعم، وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الإلحاد جاء من قياس الله بخلقه، فهو تجده في المصائب كالزلازل وموت الأطفال الملحد يشكك أو شبابنا، طيب كيف الله رحيم وكيف حصل كذا، وتقول لكم رب إلى آخره. فالله لا يسأل عما يفعل لتمام حكمته وعلمه، هم يسألون، فالله يسأل عباده، هو ربهم وما هو بظلام للعبيد. فلا يحل لأحد أن يسأل عما يفعل. أما الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، فهذا إيش؟ هذا من جنس طلب العلم لرفع الإشكال، ليس فيه اعتراض على الرحمن، كما اعترض إبليس فقال إيش؟
أسجد لمن خلق طينا،
لا أسجد لمن خلق طينا، نسأل الله العافية. فلعنه الله لما اعترض على أمره سبحانه وتعالى وتكبر على حكمه وحكمته. لا إله إلا هو. وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذا يدل على الخلق وهو من مراتب القدر. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ضيقا حرجا. وروى ابن عمر أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان. انظر ابن عمر لما احتج، لما لقي من صادف القدرية وأنه لا قدر، وأنهم كانوا يقولون لا قدر والأمر عنف، فذهب يشتكون ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه كان ممكن يحتج عليهم بإيش؟ أن يحتج عليهم بآيات من القرآن، مثل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، هي كثيرة، لكن احتج عليه بالحديث. وجه الدلالة وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وحينئذ لا فرق في الاستدلال على أهل البدع والمضلين من القدرية والجهمية بين السنة والقرآن. والشاهد أن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال النبي آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر فيقول وقني شر ما قضيت، وهذا فيه رد على بعض العامة الذين يدعون الله بدعاء مستنكر ويتناقلونه فيما بينهم، يقولون اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن اللطف فيه. بل يجب عليهم أن يقول ويقول كما كان النبي يقول ويتعود: وقني شر ما قضيت، اللهم إن أعوذك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. فعلى المسلم حينئذ أن يعتقد أن القدر سر الله لا يتكلم فيه إلا بحسب ما بلغه من علم، ولا يضرب كلام الله بعضه ببعض سبحانه وتعالى، ولا يسأل فيه بكيف وليش ربنا ونحو ذلك، بل يسلم تسليما أن الله أحكامه القدرية والكونية مبنية، القدر والشرعية مبنية على علم تام، كما قال ذلكم في الشرعية، قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله إيش عليم الحكيم. هذا بالنسبة للشرعية في أحكامه في العدة وفي الحدود، وكذلك في الكونية لما سبحانه وتعالى قضى بموت هذا الولد غلام كونا، إن كانت الحكمة البالغة في موته حتى لا يطغي والديه طغيانا وكفرا سبحانه وتعالى عما يصفون. وقد روى ابن ماجه في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابهم وهم يختصمون في القدر، فكأنما تفقع في وجهه الشريف حب الرمان من الغضب، فقال: أبي هذا أمرتم ولهذا خلقتم؟ لا إله إلا الله. أبي هذا أمرتم ولهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، هذا الذي أهلك من كان قبلكم. فعلى المسلم أن لا يضرب القرآن بعضه ببعض ويتكلم في أمور لا يعقلها في القدر، بل يسلم لله تسليما وأنه عليم حكيم لا إله إلا هو. فقال رحمه الله: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتنابه. يترك الصلاة يقول والله ما صليت، ولا ينطلع الوقت ويجي واحد يقول ليش ما صليت، يقول الله ما شاء فعل. وددت هذا الذي يحتج بالقدر أن يصفى على قفاه، كل من يقول له هذا حرام يا أخي إن فعلته تب إلى الله فعلت قدر الله ما شاء يعني أجبرت، وهذا قدر الله ما شاء فعل. فبغته حينئذ بصفعة على إيش؟ لو فعلت، أقصد لو فعلت وضربته بصفعة تمثيلا تصويرا يعني على قفاه ونظر إليك في غضب، فقل قدر الله وما شاء إيش فعل، لن يقبل منك، ستحمر عيناه تنتفخ أزداجه ويصير بغضبك ويتماسك معك، قل ليش ذيك قدر الله ما شاء فعل وذي ما قدرها يعني ربنا، واضح؟ فالله جعل لنا مشيئة وركب فينا عقل، ولذلك شريعة الحدود. لو كان الإنسان مجبر كيف تشرع الحدود؟ مجبر كيف تشرع الحدود؟ ومعنى بظلام العبيد يرجم حتى الموت الزاني، نعم سبحان الله عما يصفون، وأفعاله وأقداره منوطة بحكمة وعلم تامين لا إله إلا هو. قال: ونعلم أن الله حينئذ قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله علينا حجة بإنزال الكتب وبعث الرسل أكمل تركيب المشيئة وخلق الفطرة إلى آخره، ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حسين قال رضي الله عنه: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلي قائما. عن الصلاة يعني كيف أصلي؟ قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن استطع فعلى جنب. هذا أبلغ دليل يرد على من يتوهم في قوله صلي قائما فإن استطع قاعدا، يعني أن المشلول معذور فقط، أما من يقدر ولو مع اهتزاز ومشقة وألم يجب يصلي ويتحمل. غلط، فإنه يدخل هذا وهذا في عدم المستطيع، المشلول والذي يقوم لكن بمشقة لا يحتملها، لأن البواسير تسوي شلل ولا تسوي ألم عند القيام، ألم لا يستطيعه. فحينئذ ليس عدم الاستطاعة معناه إيش؟ الشلل التام، فهو يقدر يقوم لكن بألم ومشقة لا يحتملها، فهذا يعفى عنه ويصلي إيش؟ قاعدا. فالله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإيش قال ربنا؟ ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسع، ما كلف الله للمستطيع، ولم يجبر أحد على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى. ولما أنزل الله الحكم بأن ما في النفس يؤاخذ عليه شق على الصحابة، كما في صحيح البخاري أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، كلفنا من العبادات ما نطيق، الصوم والصلاة، ولقد أنزل علينا يعني بالأمس أمر لا نطيقه. قال: ما هو؟ قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخوي حاسبكم. فقال: قولوا سمعنا وطعنا. أتريدون أن تقولوا كمن قال من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وطعنا. فلما قالوها وجرت بها ألسنتهم جاء التخفيف ونسخ، فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلم يجبر سبحانه وتعالى أحد على معصية ولا اضطره لترك طاعة ولا كلفه ما لا يستطيع. لكن تقد صاحب كتاب له ذا الغزالي اللي يسمونه الحزبيون أو البدع اللي يبقون على التسمية إحياء علوم الدين، وأجدر أن يسمى إمادة علوم الدين، إن فيه أن الله كلف العباد ما لا يستطيع، عياذا بالله، مع صريح قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى. فلما جرت فيها لسنتهم أنزل الله التخفيف، فدل ذلك على أنك إذا تجشمت شيء لتفعله في السنة وجدت نوع مشقة ونوع فخذ أو أقبل عليه وتصبر، فإن الله ستجد الإعانة منها. في يوم الليل الساعة 3 ونفسك تقول لها أنه وموتتكم على رجليك تصلي، تأكد أنك إذا قمت تجشمت الأمر وتوضأت وقبلت على الله بنشاط وجاهدت نفسك، ما هي برهة إلا ينقلب ذلك لذة وسهولة. لأن الصحابة لما قبلوا السنة وعملوا بها مع مشقة في أنفسهم وجدوها، لكن لما عملوا بالسنة وقالوا سمعنا وطاع جاء التخفيف من الله. فاللي يصعب السنة عليه تصعب عليه أموره. الحزبيون الآن ولو سكتنا الحكام وستنا نقولون مثلكم أنتم، انصح سر انصح سر، ايش الذات المقدسة هذه اللي تقولون انصح ولي الأمر سر إلى آخر ما يقولون؟ فلن صعبوا السنة على أنفسهم انهلت مشاكلهم ولا تفاقمت أمورهم. لو التزموا السنة وقنعوا بها ونصحوا لي الأمر سرا كما فعل الصحابة هنا لما ذكرهم النبي، كان عاشوا في طمأنينة ورغت وصلحت أمورهم. نعم، لكن هم جابوا المشقة لأنفسهم، مشردين صار، لأنهم استصعبوا السنة ولم يسهلوا على أنفسهم بالعمل بها فيسهل الله عليه. فانظر هؤلاء لما قبلوا السنة وعلم أن قبول هذه السنة من الله، لأن حسن عطية كان يقول إن جبريل كان ينزل السنة كان ينزل القرآن، فلما عملوا بها جاء التخفيف، فدل على أن ليستفقد السنة ويرى أن غير موافق الحكمة وكذا يجيه التصعيد وتجيه الآثار والأغلال التي هي أصعب عليه من ذي قبل. واضح؟ طيب، اليوم تجزى كل نفس، فهذا رد على الأشاعرة واضح، فدل على أن العبد فعل وكسب وليس محل للكسب، يجزى على حسنته يعني بالثواب وعلى سيئته بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. قال رحمه الله الإيمان،
قال رحمه الله: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان.
حياكم الله. نعم، أكمل.
يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه أو ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك ملك الموت لما جاء.
يكفي، انتبه الآن، هذه قضية عظيمة يجب أن تلقى الله عليها على الجادة سبحانه وتعالى، وهي قضية الإيمان. الإيمان قد جاء ذكره في القرآن وفي السنة. في القرآن: ليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر أن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى والمساكين. نعم، إلى آخر الآية. وفي السنة فقال الله تعالى في كتابه: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقضاء خيره وشره، والقدر خيره وشره. فالإيمان لغة، انتبه، التصديق. هذا إذا عدي باللام دل عليه لغة، وإذا عدي بالباء فإنه لا يكون الإيمان الشرعي. انتبه الفرق بينهم حتى لا تخلط كما حصل للمرجئة. قال الله تعالى في سورة يوسف: وما أنت بمؤمن بنا ولا لنا. لنا، هذا هو الإيمان اللغوي والتصديق، وكونه موجود في القرآن لا يعني أنه حقيقة شرعية في الإيمان. انتبه انتبه، وخلط على المرجئة كما قال ابن تيمية، ففسروا الإيمان الشرعي بمنظور لغوي فقال: طيب في القرآن، طيب القرآن ليس كل ما ذكر في القرآن يذكر دائما بمعنى الحقيقة الشرعية، أحيانا يذكر بحقيقته اللغوية، مثل في سورة يوسف ذكر بحقيقة اللغوية. فقال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، أي مصدق. فظل المرجئة في هذا وأخفه الفقهاء، فقالوا إذن الإيمان هو التصديق ولا يمكن يزيد وينقص. ليش؟ لأنه إذا قلنا التصديق نقص صار شك صار كفر، واضح؟ قالوا الإيمان هو التصديق ولا يمكن التصديق أن ينزع مرتبة التصديق، فيصير إيش؟ إيه نعم. لكن الإيمان هذا الذي فسروه هو بالمعنى اللغوي، وكان ينبغي أن يفسروه بالمعنى الشرعي كما قال ابن تيمية، ولجاء ذكره في القرآن. قال ولكن البر من آمن لله، ولا بالله؟ بالله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فهذا هو الإيمان الشرعي، أن تؤمن بالله. أن تؤمن بالله، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهو الذي يزيد وينقص، وأن الأعمال تدخل في إيش؟
إيمان.
تدخل في الإيمان. أما المرجئة أرجعوا ذلك، المرجئة ثلاثة أقسام، الذين خالفوا في الإيمان فلم يقولوا بقول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فقالوا مرجعة الجهمية أنه يكفي في الإيمان المعرفة، وهذا فيه تصحيح لإيمان إبليس وإيمان المنافقين. فحتى لو تكلم نعم المعرفة تصحيح لإيمان إبليس، فيكفي أنه عرف الله، قال إني أخاف الله رب العالمين. وقالت النوع الثاني من جهمية الكرامية، قال يكفي القول حتى لو من قاد بقلبه، هذا في تصحيح ليش؟ لإيمان المنافقين. ولا شاعر قالوا قول اللسان واعتقاد القلب، والفقهاء قالوا تصديق القلب وإيش؟ وقول اللسان والأعمال ليست من الإيمان، ليست الأعمال من الإيمان، فيكفي في الإيمان التصديق. والرد عليهم حينئذ أن يقال أجمع، نقل إجماع الشافعي أهل السنة والجماعة على الإيمان قول وعمل، وهذا محكم إجماعهم، وذلك لأن النبي لما عرف الإيمان قال كما في صحيح البخاري وحديث شرعية، قال اللهم صل عليه، الإيمان 74 شعبة، أعلاها قولا لله وأدناها إيش؟ إماطة الأذى عن الطريق. خير، فإذا هو قول وهو عمل، ها؟ قول وعمل، والعمل أيضا عمل زيادة عن التصديق. أي نعم، يعني قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، وعمل القلب أيضا عمل قلبي مثل الرجاء والخوف، وليس أصل التصديق بس في القلب، أيضا عمل القلب، قول القلب واعتقاده وعمله مطلوب في الإيمان. قول القلب يقينه، لكن مطلوب أيضا عمله مثل الرجاء الحياء ونحو ذلك. إذن فلا يكفي في مسمى الإيمان قول اللسان واعتقاد قول اللسان وتصديق القلب، لا يكفي، لابد من عمل. فحينئذ قالت مرجئة الفقهاء لا، العمل خارج، نرجئ نؤخر عن الإيمان، هذا غلط كبير. فإن النبي دخل العمل في الإيمان بقوله بضع وسبعون شعبة علىها قول وأدناه ما طل أذى، هذا عمل لا، فكيف تخرجونه؟ وقال الله تعالى في كتابه وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني إيش؟ أعمالكم. قالوا طيب عندنا دليل على أن العمل ليس من الإيمان، نعم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيخرج آخر وجبة من النار لأناس لم يعملوا خيرا، إيش آخر وجبة لم يعملوا خيرا قط. السؤال، كونه يقول لم يعملوا خيرا قط مع الإجماع النقل الشافعي على نقول وعمل، هل هذا في قول لم يعملوا خيرا قط حينئذ يناهض المحكم بالإجماع ولا يكون متشابه؟ متشابه، والمتشابه يحمل على المحكم، فخلاص وانت مغمض قل لا يلزم من قولي لم يعملوا خيرا قط أنه ما كان عندهم عمل، لأن الإيمان المحكم قول وعمل، وهذا حق. فإنه إذا نفى الإنسان الشيء فقال مثلا قيل له عندك دار؟ قال ما عندي دار، يعني كاملة، وإن كان فيها عظم وإن كان فيها طوب وفيها مكان للنوافذ لكنها ما اكتملت، فيصح للمبالغة يقول ما عندي دار أي للسكن، يجوز. إذن هو عنده دار لكن ما اكتملت، فيجوز حينئذ يقول لم يعملوا خيرا قط وعندهم عمل. تعرفون شاهد لهذا من حديث أخرى مثل اختصمت الملائكة، ذاك الرجل قالت ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط. شوف هل هو عمل ولا ما عمل؟
عمل.
ما هي العمل؟ ظهر الأرض التوبة وذهب للعالم ويسأل عالم الأرض، إيه نعم، فهذا متشابه حينئذ عنده عمل، كما قال الإمام مالك الله يرحمه ويغفر له، قال مالك يجوز أن يقول الإنسان كما ذكر ابن حجر الفتح، يجوز أن يقول ما كنا نجد الرغيف، أبانا ما تسمعهم يقولون كذا، اللقمة ما كنا نشوفها أو نأكلها، وهذا اللي يقصدونه وشو؟ المبالغة. يقول ما عندي، كنا نشوف الرغيف وهو عنده ربع، لكن على إيش؟
وجه المبالغة،
على وجه المبالغة. فإذا لا ينفي أن يكون عندهم عمل، واضح؟ فإذا هذا لا يناهض حديث إثبات الأعمال أنها من الإيمان كحديث مسلم عند الشعب، واضح؟ طيب يزيد بالطاعة وينقص المعصية، ما دليله؟ ليزداد الذين آمنوا إيمانا. وإذا كان يقول ابن حجر يزيد فهو ينقص. طيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة علىها شهادة لا إله إلا الله وأدناها ما طل أذى الطريق، وقال ليزدادوا إيمانا، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه. إذن هو مراتب، يزيد بالطاعة وينقص
معصية.
زيادته كيف تعرفها أثريا؟ تخرج من الحلقة هذه تبي تنام مبكر، ما دامك حضرت مخلص لله، فإن العلم فيه جور عظيمة يا أخوان، أفضل من حج النافلة، توقع ساعة قيل خير من 60 سنة عباد. فتخرج من آثار زيادة الإيمان لك حضر درس وقنت، هذا من القنوت أنك تحضر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء، مثل القنوت، قنوت العباد، تخرج ودك تنام بدري، ودك وش تسوي؟ تقوم الليلة تقرأ لك جزء من القرآن قبل تنام، تكلم أهلك بالكلام الطيب، تحتمل أذاهم، صار في قلبك زيادة إيمان، هذه آثاره. طيب كنت في مجلس فجور، كان الشخص في مجلس فجور وكذب وغيبة وكشف عورات وأشياء ما هي طيبة، يعني أقصد من اختلاط محرم وكشف عورات فيه لا تجوز إلى آخره. طيب ترجع البيت تقعد تقلب بالجوال وتسهر وتسيء الظن أنت وزوجتك في أحد الجيران، تتكلم بالغيبة، تتكلم بالنميمة، وتنام على صلاة الفجر، هذه كلها أثار ليش؟ نقص الإيمان. ولذلك قال حنظلة لما كان في صحيح مسلم لقي أبا بكر الصديق فقال نافق حنظلة نافق، فقال أو أبو بكر لما لقي أبو بكر وماذا قال؟ نكون مع الرسول كنا نرى الجنة والنار رأي العين، فإذا عفسنا الضياع والأولاد ونسينا يعني ضعف إيمان أو خمل أو نقص. فلما ذكروا للنبي أقرهم النبي أن هذا يحدث، حتى قال لو تكون مثل ما عندي من قوة الإيمان ما يضعف يعني قليلا بعد أن تعافس لصنعتكم ملائكة. قال يخرج من النار من قال إلى الله وفي قلبي مثقال ذرة أو برة أو خردلة من ذرة من الإيمان. طيب، فإذا الإيمان قول اعتقاد القلب وقول لسان وعمل بركان ويزيد وينقص. قال البربهاري من قال إيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الرجاء. هذا رجاء ابن العثيمين يقول عن الشيخ الألباني رحمه الله الذي يقول عن الألباني مرجئ لا يعرف الرجاء أو لا يعرف الألباني. ليش؟ لأن شيخنا الألباني الله يرحمه من قديم وحديث وهو يقول بقول الإجماع السلف، يقول هو قول وعمل يزيد وينقص، وإمام أحمد والبربهاري كلهم قالوا برئ من الإرجاء، فأخذ بظاهر قوله هذا من العثيمين فقالوا إذن كيف نقول عليه مرجع؟ الشيخ الألباني في رواية له فقط تكلم في تلك الرواية بكلام مرجوح وأشكر الله، ثم من نقل عنه الرواية الراجحة التي توافق هيئة كبار العلماء وتوافق إجماع الشافعي. فالرواية كان يقول هو قول وعمل يزيد وينقص، لكن لما نقول قول وعمل ما العمل؟ هنا يقع وقع الخطأ تأولا رحمه الله. العمل ليس شرط ولا ركن، العمل كمال، وجد أو لا يوجد فإنه حينئذ يسمى مؤمن. فأبى عليه المشايخ في تلك الرواية، أبى وقتها المشايخ فقالوا كلا، ما دام أنه عرفه النبي أو نقل إجماع أنه قول وعمل إذن لابد يكون جنس ركن. من يعرف النبي أنه عمل العمل منه ثم يكون مجرد إيش؟ كمان. فلو كان مرجئ أصلي وش بيقول؟ يقول تصديق ونرجع الأعمال، ما في مين داخله في الإيمان، هو يقول داخله، لكن من رواية سمعها عن النبي جاء الخطأ من جهتها، وهي أنه قال فيخرج فيدخل الناس الجنة من غير عمل، يدخل الله الناس الجنة وناس من غير عمل عاملوا. وحديث آخر آخر إيش وجبة من النار لم يعملوا خيرا قط. فقال إذن لما قال العلماء أنه عمل، إذن الراجح أنه العمل كمالي ويصل الإنسان مؤمن ولو كان إيه أنه كمالي العمل. هنا ردوا عليه وقت الفقهاء قال لا، مدام الإجماع وقع أنه من تعريف الإيمان فلا يكون التعريف كمالي، لابد يكون التعريف ركني. واضح؟ ثم نقل الشيخ عبد الناصر عباد عن في 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 كلام للشيخ الألباني من أدب مفرد رواية أنه قال لا ينفع عمل، لا ينفع إيمان بلا عمل. قلنا الحمد لله وهذا هو الحق. إذن فرق بين من أخطأ وبين من إيش تقلد المذهب المبتدع، بين من أخطأ في جزئية. الألباني دافع عن ابن عثيمين لما سمعوا يقول الإيمان قول وعمل مثل قول السنة، وقال بريء من قال بهذا، لكن جاء في جزئية أن يكون عمل العمل هذا هل هو كمالي ولا ركن، صرف بهذا الحديث جعله صارف عن الركنية وأنه يعمل لم يعمل خيرا قط. فقلنا أن هذا متشابه، يحمل المحكم لم يعمل خيرا قط إيش كالمبالغة، لم يمكن وقت العمل. المهم أنه رد المتشابه هذا إلى المحكم كما هو فعل في الرواية الأخرى، إلا جابها الشيخ في شرح الأدب المفرد، وأنه قال لا ينفع إيمان بلا عمل، لا إيمان وقول واحد غير عمل. واضح؟ الإمام أحمد في رواية مثلا قال يجوز التوسل للنبي، التوسل بخطئ العلماء ليس التوسل الشركي، أن أحمد ما يقع في خطأ من هذا. فقال في حديث ظاهر يدل أنه يجوز أن تقول اللهم أسألك بنبيك محمد هكذا. ليش؟ قال الأعمى لقن النبي ذلك، قال قل اللهم أسألك بنبيك، فلما أحد أخذ بالظاهر. فذهب عن ذلك في فتوى هذه الرواية ذي أن يقول الإمام أحمد إيش ما ذكره العلامة الألباني في الوسيلة، أن هناك محذوف تقديره بدعاء للنبي دعاله، فلا يشعر أن يقول اللهم الآن توصل بنبيك، أي بدعاء نبيك مضاف محذوف يقدر بإيش بالقصة سياق، واضح؟ فهل الإمام أحمد الآن لما قال في هذه الرواية لا شك الصوفي يقول يجوز تقول أسألك الله بنبيك، وهذه من بدعهم أو من أخطائهم عفوا لا تصل للشرك، فهذا يجوز الإمام أحمد في الجزئية في باب التوسل بالنبي أن ننسبه للتصوف؟ أخطأ في هذا، نقول هذا خطأ في هذه الرواية، والرواية الصحيحة أو والأصح أن يقال إن هذا كالرجل كان دعا له النبي فقال توسل بنبيك أي بدعائه، لكن الصحابة ما عرف عنهم أن واحد كان يقول يتوسل بذات النبي، فتبين هذا الفرق أنه هذا لأنه دعا له فقط ولم يسمع من الصحابة هذا، واضح؟ طيب ما بقي إلا قليل، اقرأها.